بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض تصحبكم في هذه المادة.
أهمية العلم
مع فضيلة الشيخ
عبد الرحمن بن عبد الله الفريان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وسيد الأولين والآخرين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة المسلمون، إن مجالس العلم وحلق العلم لها مكانة عظيمة ولها أثر كبير في تقوية الإيمان وفي صلاح الأعمال وفي التقرب إلى المولى جل وعلا وفي إحياء السنة، إحياء سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. في حلق العلم ومجالس الذكر، كما قال الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، قال: تذاكر بعض ليلة أحب إلي من إحيائها بالعبادة. وذلك لأن التذاكر، تذاكر في العلم وفي الشريعة وفي الأوامر والنواهي، يحيي القلوب وينشر العلم بين المسلمين ويبقي الوراثة النبوية التي قال فيها المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً. يعني ترفع مكانة العلماء، ترفع مقامه عن الدنيا الحقيرة، ولا صارت هي الإرث لهم لأقربائهم، بل صار الميراث النبوي هو إحياء هذا العلم وإحياء هذه السنة وإحياء هذه الشريعة الإسلامية التي أشار إليها النبي الكريم عليه من الله أفضل الصلاة وأتم التسليم في أحاديثه الشريفة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به من بعدي لن تضلوا، لن تضلوا. هذا وعد، هذا خبر صادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه، أنهم إذا تمسكوا بالكتاب والسنة لن يضلوا. ولهذا ما جاء نقص على المسلمين اليوم وتكدر في الأفهام وارتباك في المعاملات وفساد في التصورات إلا بسبب ضعف العلم الذي يثمر العمل، لأن العلم والعمل هو الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح، ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، لو كره ذلك أهل الشرك والضلال وأهل الكفر والإلحاد. فإن هذا الميراث الذي هو ميراث المصطفى صلى الله عليه وسلم هو حياة الأمة، إذا فقدته بقيت بظلمة، كما قال ابن القيم رحمه الله في ميميته: ولولاهم كانت ظلاما بأهلها، يعني بذلك أهل العلم من الصحابة والتابعين، ولولاهم كانت ظلاما بأهلها. أين يذهبون؟ كيف يعبدون الله إذا ما حصل العلم؟ ولولاهم كانت ظلاما بأهلها ولكن هم فيها بدور وأنجم. بدور البدر ليلة 14، هل أوضح من شيء؟ قمر، لأنه في تمامه واستدارته، أوضح ما يكون في الشهر كله ليلة 14، سمى ليلة بدر. لهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في شأن هذا العلم وهذا النور وفضل هذا الإيمان: إنكم سترون ربكم في الجنة كما ترون هذا القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. وفي رواية: لا تضامون في رؤيته، يعني ما هو خفي حتى يقول بعضكم لبعض تعال تعال انظر، واضح. أو لا تضامون من الضيم، وهو كلل النظر. فلذلك صار العلم هذا النور، هذا النور الساطع، هو الذي أرسل رسوله بالهدى، يعني العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. فإذا حصل للمسلمين هذا الشيء ساروا على منهج قويم وصراط مستقيم، نسأل الله الكريم فضله. وكلما ضعفوا في هذا الشيء ضعف تصورهم وضعف كيانهم وطمع فيهم عدوه، هذا شيء واقع. لقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. هذا هو العلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي، يعني حديثي، فوعاها فأداها كما سمعها، يعني من غير زيادة ولا نقصان، لأنها أمانة، أمانة يحملها العبد. إذا سمع حديثا من أحاديث الرسول أو آية قرأها عليه الرسول يجب أن يؤديه: بلغوا عني ولو آية، كما في الحديث الآخر: لقد تركت فيكم. هذه بشارة، بشارة لنا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم: لقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به من بعدي لن تضلوا كتاب الله وسنته صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو الحياة، كما قال الله تعالى: أفمن كان ميتا فأحييناه. هذه الحياة المعنوية، نور الإيمان، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، نورا يمشي به في الناس، ليس النور الحسي هذا اللي نرى من ضوء الشمس أو ضوء القمر أو ضوء الشمعة أو اللمبة، لا، بل هو النور الحقيقي الإيماني المعنوي، هذا الذي ينير الطريق لصاحبه حتى يصل إلى رضا الله وإلى الجنة، أسأل الله الكريم فضله. لقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به من بعدي لن تضلوا كتاب الله وسنة. وفي الحديث الآخر: لقد تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، لأن الذي يزيغ عن الكتاب والسنة هالك، ضائع، تائه، حائر، لا قيمة له، يمشي في ظلام ليس له نور يستضيء به. أما الذي يمشي على ضوء القرآن والسنة فهذا هو المستقيم، كما قال تعالى في آخر سورة طه لما أنزل آدم وحواء وإبليس إلى هذه الأرض، قال: فإما يأتينكم مني هدى. ما هو الهدى؟ هو العلم الذي جاءت به الأنبياء. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. هذا وعد من الله سبحانه وتعالى بمن اتبع الهدى الذي جاءت به الرسل أنه لا يضل ولا يضيع في الدنيا والآخرة. ولهذا اليهود والنصارى لما حرفوا هذا العلم وغيروه وبدلوه ضلوا وضاعوا، صاروا كالبهائم، كما قال تعالى: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. إذا فقدوا هذا العلم لا قيمة له، هذا العلم الذي ينبغي يزاحم فيه، وهو الذي نور الله به الأرض. فمن اتبع هداي، ما هو هداه؟ هدى الله ما هو؟ وما جاءت به الرسل من الوحي والكتب المنزلة من السماء من عند الله، أنزلت رحمة للعباد ليستضيئوا بها وليسلكوا سبلها وليسيروا على منهجها إلى أن توصلهم إلى الجنة، نسأل الله الكريم فضله. كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركنا على الصراط المستقيم ومنتهاه بالجنة، من سلكه وصل إلى الجنة، نسأل الله من فضله العظيم. لقد تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. ولهذا يقول الله تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس: لا يضيع في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، إذن حصل على السعادة الأبدية. ثم قال: ومن أعرض عن ذكري، يعني عن الدين الذي جاءت به رسلي، ومن أعرض عن ذكري. والإعراض يختلف يا إخوان أنواع، ترة إعراض حسي، ترة إعراض معنوي، ترة إعراض كلي، ترة إعراض فردي، ترة إعراض جزئي، وكله يهوي بصاحبه. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. لما عمي قلبه عن العلم النافع في الحياة وعن الهدى سلب الله منه بصره يوم القيامة حتى لا يمشي إلا وهو يتخبط. قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، يعني أعرضت عنها، وكذلك اليوم تنسى تترك فلا توفق ولا تعطى نورا تستضيء به. ولهذا كما تقرؤون في آخر سورة الحشر: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا، وفي قراءة أنظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم، يعني لا حظ لكم في هذا النور فالتمسوا نورا. قال تعالى: فضرب بينهم بسور، نعرف السور الحاجز كالجدار، له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، الشقى والعذاب من ظاهره. ينادونهم: ألم نكن معكم، يعني نصلي ونصوم. هؤلاء هم المنافقون والمنافقات الذين يمشون مع الناس بدون صدق مع الله. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، نستهزئ بمحمد وأصحابه. ينادونهم: ألم نكن معكم، يعني نصلي ونصوم ونحج ونعتمر. قالوا: بلى، كنتم معنا بأجسامكم ولكن لم تكونوا معنا بقلوبكم. قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، يعني الشيطان. قال تعالى: فاليوم لا يؤخذ منهم فدية. لو جاء الواحد منهم بملء الأرض، مع أنه ما عنده شيء يتيبه، بملء الأرض ذهبا ما نفعه ولا أجداه. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا. هؤلاء جمعهم الله، المنافقين والكفار في نار جهنم والعياذ بالله. مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. نعوذ بالله من النار ومن غضب الجبار. فالعلم حياة الأمة، كما يقول الشاعر: العلم نور وخير الناس يطلبه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. والعلم كما تعرفون على أربعة أقسام: قسم واجب تعلمه وتعليمه، وهو معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، الذي يسأل عنه في القبر: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فأما المؤمن فيقول: الله ربي والإسلام ديني ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيقال له: حييت عليه ومت عليه وتبعث عليه إن شاء الله، ويفسح له في القبر مدى البصر، وتقول له الأرض: أحببتك يا ولي الله وأنت على ظهري، فكيف إذا ولجت في بطني؟ فسترى ما يسره، فينفسح له القبر مدى البصر، إلى آخر الحديث. وأما الفاجر فإنه إذا جاء ملكان وعقده وقال له: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. يرتبك، ما عنده جواب، حتى ولو كان قاري، إذا صار ضائع في حياته منحرف عن الدين فلا قيمة له. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا: انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. قال تعالى: فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم: ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. نعوذ بالله من النار. فالعلم من رحمة الله أنه باقي، باق بين أيدينا، هذا القرآن والسنة، هذا العلم، هذا الحياة. قلنا إن العلم أربعة أقسام: علم واجب علينا تعلمه وتعليمه، وعلم مستحب وهو ما زاد على الواجب من معرفة بعض الأحكام ومعرفة نواحي الشريعة الإسلامية، تعلم العلم للاستنارة بهذا العلم وهذا النور، هذا مستحب، لكنه أفضل العبادات، كما سمعنا عن الإمام أحمد: تذاكر بعض ليلة أحب إلي من إحيائها. لأن إحياء الليل عمل صالح، عبادة لله، لكنه مقتصر على نفسه، وأما تذاكر العلم فهو متعدي إلى غيره، إحياء للسنة وتعليم للأمة، حياة. الله أكبر، يا لها من نعمة، أسأل الله أن يرزقنا وإياكم إياها. القسم الثالث: علم للدنيا، تعلم الآلات، تعلم التكنولوجيا، تعلم الإلكترونيات، تعلم الصناعات، تعلم قد يكون الناس يضطرون لبعضها فتكون واجبة، وقد تكون فضولية، يعني تعلم الإنسان لها جائز لكن ليست بواجبة ولا مستحبة إلا في بعض الأحيان. هذا ما زاد على العلم الواجب. والقسم الرابع من العلوم ما هو محرم، لا يجوز تعلمه ولا تعليمه، وهو معرفة السحر، كما قال تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. هذا التعليم المحرم، كذلك تعلم صناعة الخمر وإصلاح الأعواد وإصلاح الأشياء، المزامير والطبول غير ذلك من صناعات كثيرة، هذه محرمة، ما يجوز للمسلم يتعلمها، لأنها ضد الدين وضد العلم وضد النور وضد الحياة المعنوية. هكذا قال العلماء رحمه الله. والعلم ثمرته العمل يا إخوان، العلم لابد أن يكون علم نافع حتى يثمر العمل الصالح، كما سجل الله على جميع الخلق بالخسارة إلا من اتصف بأربع الصفات: الأولى العلم، الثانية العمل به، الثالثة الدعوة إليه، الرابعة الصبر على الأذى فيه. في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، أقسم سبحانه وتعالى بالعصر الذي هو الزمن، أو بالعصر الذي هو صلاة العصر، إن الإنسان، جميع بني الإنسان لفي خسر، يعني تحكم على جميع الخلق أنهم في خسارة إلا من اتصف بأربع الصفات. في قوله: إلا الذين آمنوا، الإيمان بالله مثمر للعلم، وعملوا الصالحات، عملوا بما علموا من صلاة، صيام، زكاة، الحج، عملا صالح، بر الوالدين، صلة الأرحام، وتواصوا بالحق. هذا العلم، هذا الحق الذي علموه وعملوا هذه الأعمال الصالحة، لا بد أن يتواصوا بها ويعلموا غيرهم ويأمروهم بها حتى يسلموا من الخسارة. ما بالإنسان يصير وعاء للعلم فقط يكتم العلم، لا، ما يجوز. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس بالكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ثم قال: إلا الذين تابوا. هذا من رحمة الله، من رحمة الله أن الله فتح باب التوبة، لم يغلق علينا الأبواب. إذا أذنب الإنسان ذنب أغلق عليه خلاص يهلك، لا، فتح الله لنا باب التوبة حتى من أراد أن يدخل مع هذا باب للتوبة دخل. إلا الذين تابوا وآمنوا، لا بد من الإيمان بعد التوبة، حتى يكون التوبة لها شروط أربعة: الأول ترك الذنب الكلية، الثاني الندم على ما فعل، الثالث العزيمة ألا يعود، الرابع إذا كان بحق مخلوق يرد المظلمة، وإلا فما تاب، ما ينفع الكلام إلا بعمل. فكذلك الله سجل على جميع الخلق، إن لم يكونوا على هذه الصفة فهم خاسرون. ولا بد، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، يصبرون على ما ينالهم بطريق الدعوة كما صبر الأنبياء والرسل. الرسول نبينا الكريم يرجم بالحجارة حتى يدموا عراقيبهم، مع ذلك يصبر ويحتسب حتى أظهره الله، ووضعوا سل الجزور على ظهره وصبر واحتسب. وكمن في غار ثور 3 أيام إلى أن يعمى عنه الطلب، ثم هاجر إلى المدينة لما لم يجد عند قومه نصرة، حتى جاء الله بالأنصار فنصروه فتحملوا هذا العلم وهذا النور. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. هذا هو العلم النافع الذي هو علم الكتاب والسنة وأقوال الصحابة المستضيئين بهذا النور، الذين تعلموا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في المدرسة الأولى، المدرسة المحمدية التي تخرج منها الشباب الطيبون والرجال الصالحون، الذين حملوا هذا العلم، علم الكتاب والسنة، على أكتافهم حتى رفعوا راية الإسلام ترفرف في أنحاء المعمورة، حتى أخضعوا الدنيا ولم يقف أمامهم أي قوة بشرية، بل حطموا عروش كسرى وقيصر. الله أكبر، مع قلة عددهم وضعف عدتهم، لكن هذا العلم الذي حملوه وهذا النور الذي أشاع لهم هو الذي مكنهم الله به. فلا بد من العمل. لهذا يقول الإمام أحمد بن مشرف عالم الأحساء في ديوانه، يقول: وما الناس دون العلم إلا بظلمة من الجهل لا مصباح فيها ولا نجم. بظلمة دون العلم الناس بظلمة، هو بالعلم، العلم كل إنسان يتلقى في ماجستير ودكتوراه في كذا وكذا مرجال ونساء يحسبون هذا العلم الذي يرفعهم، لا، ما يرفع الله إلا العلم الصالح، كما قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذا هو العلم الذي ينفع. وما الناس، يقول المشرف، وما الناس دون العلم إلا بظلمة من الجهل لا مصباح فيها ولا نجم. ثم قال: وما سائر الأعمال إلا ضلالة إذا لم يكن للعاملين بها علم. هذا كلام عظيم، هذا يا أحمد المشرف. ثم قال: وليس بمبقي العلم كثرة كتبه. لا يحسب الإنسان إذا جمع الكتب صار عنده مكتبة زاخرة بالكتب وجميع العلوم أنه يكفي، لا، لابد من الاستضاءة بهذا العلم والأخذ بهذا النور. وليس بمبقي العلم كثرة كتبه، فماذا تفيد الكتب إن فقد الفهم. وش تفيد الكتب إذا ما صار هناك علم يستخرج منها ويحمله رجال؟ فماذا تفيد الكتب إن فقد الفهم؟ ماذا وصف الله اليهود لما جاءتهم التوراة ولكن لم يعملوا بها؟ ماذا صاروا؟ ماذا قال الله فيهم؟ هم حملوا علم لكن ما نفع، ما عملوا به، حربوه. قال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل إيش؟ كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. من حكمة الله أن الظالم لا يهدى والفاسق لا يهدى، ما يوفق إلا من التمس الحق وأخذ بالعلم، كما قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، قال العلماء للجنة، نسأل الله الكريم فضله. ثم قال: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، للنار والعياذ بالله. هكذا هذا الواقع على من أعرض عن الحق. لهذا يقول الله تعالى: والله لا يهدي القوم الفاسقين. إن الذين كذبوا بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إنما يفتري الكذب الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. فلا قيمة لهم إذا ضيعوا هذا العلم، هذه الحياة، هذا النور، هذا الهدى، كما قال تعالى لنبيه الكريم: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. الرسول ما كان يدري قبل أن يوحى إليه. ثم قال: ولكن جعلناه نورا، هذا النور النور المعنوي، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. الله أكبر، هذا هو العلم النافع. ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. ولهذا أكبر شاهد على فضل العلم النافع قوله سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء، هم أهل الخشية لله. ولهذا يقول بعض السلف: من خشي الله، من أطاع الله فهو عالم، ومن عصى الله فهو جاهل. ولهذا أجهل الجاهلين إبليس حيث أنه عصى الله، كذلك علماء اليهود حيث عصوا الله، صار مثلهم كمثل الحمار يحمل أسفارا. العلم لا بد أن يعمل به، لا بد أن يستضاء به، لا بد أن يكون الإنسان يحتسب الأجر في تعلم هذا العلم، لا يكون لمجرد الدنيا أو لمجرد الشهادة أو لمجرد ليقال هو عالم. تعلم العلم ليقال هو عالم فهذا خطر عظيم. يجب أن يتعلم الإنسان العلم ليستنير بنور الإيمان ويسلك الطريق الموصل إلى الرحمن، هذا هو العلم النافع. كما قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ما يستوون، إنما يتذكر أولو الألباب. بل إن الله سبحانه زكى العلماء من فوق سبع سماوات العاملين بعلمهم الصادقين مع ربهم. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله: هذه أعظم شهادة في الوجود، هذه الشهادة من أعظم شاهد وهو الله وملائكته وأولو العلم، على أعظم مشهود به وهو التوحيد، شهادة على التوحيد. شهد الله أنه إيش؟ لا إله إلا هو. ويقول الله لنبيه الكريم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. الرسول يعلمه ربه بهذا العلم وهذا النور، ويقول له: وقل رب زدني علما. يقول قبلها: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، لأن الرسول يحرص على أن يتلقى من جبريل من حين يتلفظ به جبريل، فأمره الله لا يحرك به لسانه، قال: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى، انتظر حتى يقضى إليك الوحي، من قبل أن يقضى إليك وحده، وقل رب زدني إيش؟ علما. هذا مطلوب. فالله سبحانه وتعالى أمر نبيه أن يطلب زيادة العلم، لأن العلم نور وحياة وسعادة ولا ساحل له العلم، كما يقال: تعلم العلم من المهدي إلى اللحد. وفي الآية الأخرى: لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، يعني في قلبك، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. لا تخف يا محمد أن يفوتك شيء، لا تعجل، ما يفوتك شيء من هذا العلم الذي نوحيه إليك ثم نفسره لك ثم إن علينا بيانه. هذا من رحمة الله بعباده. ولهذا أرسل الله هذا النبي الكريم رحمة للعالمين حتى ينور عليهم بهذا العلم، وإلا كانوا أولا في جهل عميق وليل دامس وهمجية وفوضوية، ما عندهم علم. هناك باقي علم عند أهل الكتاب، عند أهل الكتاب علم باقي من الكتب الأول، لكن الكثير منهم حرفوا وبدلوا وغيروا. أما الذين تمسكوا ولم يغيروا ولم يبدلوا فإن الله أثنى عليهم: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله واليوم الآخر، إلى آخر الآية. في أهل الكتاب منهم على هدى لكن قلة، كما قال تعالى: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله ويوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات، وأولئك من الصالحين. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه، ما يجحد لهم، بل يبقى لهم ويجدون ثمرته. فالعلم لا بد أن يحرص عليه المسلم، يتعلم العلم حتى يعمل، ليس حتى يجلب دنيا، لا، حتى يعمل بالعلم. ولهذا يقول ينسب عن الشافعي رحمه الله، يقول: العلم ما نفع ليس العلم ما جمع. فالعلم حياة للأمة، وسعادة لها في دنياها وأخراها. والأمة التي اقتبست من هذا النور كالصحابة والتابعين هم الذين سادوا الدنيا، وهم الذين أوصلوا هذا الدين إلى أقصى المعمورة، إلى ما وراء الأندلس من جهة الغرب، وإلى ما وراء الهند والسند والصين من جهة الشرق بهذا العلم وهذا النور. كما قال هبيرة الكلابي لملك الصين لما وصلوا إليه في خلافة سليمان بن عبد الملك رحمه الله، أحد خلفاء بني أمية، راحوا في 120,000 مقاتل، 120,000 مقاتل وجههم سليمان والحجاج إلى الصين، يدعون إلى الله ويجاهدون أعداء الله، يكسرون الأصنام، حتى إنهم يقولون أميرهم محمد بن القاسم لما جمع الأصنام التي هناك صارت مثل الجبل، ثم أحرقها حتى مشى الطريق مما سال منها من الفضة والذهب. كانوا يجعلون أصنام يعبدونها مثل ما كان عند الجاهلية في مكة، كل واحد له صنم يعبده، حتى صار على بناء الكعبة 360 صنم كلها تعبد من دون الله، ما كسرها إلا الرسول صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، هو الذي حطمها وأشار إليها بالقضيب يقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فتهاوت وتحطمت وتكسرت، حتى يقول ابن عباس: والله ما أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى وجه صنم إلا سقط لقفاه، ولا أشار إلى قفا صنم إلا سقط على وجهه. فتكسرت وسقطت في فناء الكعبة حتى شالها من هناك من المسلمين. من الذي أزالها؟ الأصنام تعبد من دون الله على فناء الكعبة؟ حتى رحم الله الخلق ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم بهذا النور وهذا الإيمان، وإلا فالمشركون قد ضاعوا، حتى إنهم صوروا سورة إبراهيم وإسماعيل يحسبون هذا ينفعهم، وجعلوها في جدار الكعبة من داخل الكعبة، صوروهما يستقسمان بالأزلام، فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة ورآها قال: قاتل الله المشركين، والله ما استقسما بالأزلام قط إبراهيم وإسماعيل الذين بنيا الكعبة. فدعا بعود فحكها من الجدار، ثم دعا بماء من زمزم فغسلها، لأنه يقول لعلي بن أبي طالب: لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. لأن من وسائل الشرك الصور، من وسائل الشرك ورفع القبور من وسائل الشرك، فأمر الرسول بإزالتها، لأن آثار الشرك خطيرة على الأمة، هي تمحو العلم وتمحو النور. الأشياء الشركية هي التي يبثها الشيطان في أهل الأرض عند الخلق حتى ينتشر الفساد ويطغى أعداء الله. إذا سول لهم الشيطان وأعمالهم وزين لهم وأعادوا الوثنية طغى الفساد وعم البلاء. إذا جاء النور، لما جاءت الرسالة، رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، نور الله على أهل الأرض بها، كما قال تعالى: هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب، أهل العقول. أما الذين ليس لهم عقول فهم ما يتذكرون، إذا ذكروا ولا يتعظون إذا وعظوا، قلوبهم قاسية مغلفة. كما قال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فالعلم يا إخوان يجب علينا أن نحرص على تحصيله، تحصيل العلم. كان العلم أول يؤخذ من المساجد العلم، ولهذا أبو هريرة رضي الله عنه فزع إلى السوق في وقت الصحابة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فصاح في السوق فقال: يا أمة محمد، هذا ميراث النبي يقسم في المسجد، الناس ما فهموا إلا الميراث دراهم، جاءك الناس يركضون للمسجد، فلما جاءوا ونظروا أين الذي يقسم ميراث الرسول، وإذا ما فيه إلا حلق يتلون القرآن ويقرؤون الحديث. قالوا أين أبو هريرة؟ التمسوا حتى وجدوه. قالوا أين الميراث الذي يقسم؟ قالها هذه الحلق هي ميراث الرسول صلى الله عليه وسلم، خذوا من هذا العلم. وهذا كما قدمنا في أول الكلمة أن العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هذا العلم، هذا الحياة. وكان بعض المؤرخين يقولون إن جامع بغداد كان من حسنات الإسلام، وذلك لأنه كل فريضة كلما سلم الإمام وأدوا الراتبة التموا على العلماء، وصار كل عالم تحت سارية، الذي يقرأ القرآن والذي يقرأ حديث الرسول والذي يقرؤون عليه في الفرائض، يقول هذا صار من محاسن الإسلام. ولذا رآهم كثير من اليهود والنصارى أسلموا، إذا رأوا إقبال المسلمين على هذا العلم، خلاف اليوم. اليوم قست القلوب والناس شغلوا بالدنيا، تصار همهم الدنيا، الوظيفة، الدكان، والبعض منهم ترك الحلق والعلم الذي ينفع. لكن ولله الحمد جاء شباب يرغبون في هذا العلم وفي تعلم القرآن، فصاروا حلقا في المساجد. وهذا من حظكم أنتم أيها الآباء، كونوا أبنائكم يكونون بهذه المثابة، هذه نعمة من الله، كما قال تعالى: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. ولهذا الشباب الذين يقرؤون في القرآن في المساجد صاروا متفوقين على غيرهم حتى في الدروس الأخرى في المدارس الحكومية والمعاهد العلمية، صار الذين حفظوا القرآن أجود من غيرهم في كل الفنون، في الاستقامة وحسن السيرة والسلوك والمحافظة على الصلاة، بر الوالدين وصلة الأرحام. ولهذا يقول الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله: ولا أعرضت الأمة عن الكتاب والسنة إلا ويحصل لهم تكدر في أفهامهم ومحق في عقولهم وارتباك في معاملاتهم ويطمع فيهم عدوهم. هذا حالة من أعرض عن العلم وعن النور. فيجب على المسلمين يحرصوا على هذا العلم يا إخوان، ويجتهدوا فيه، ويقرؤون القرآن في بيوتهم، ويحرصون على حلق العلم وعلى دراسة القرآن وعلى تعليم أولادهم ما ينفع، حتى ينفعهم الله بذلك فيكونون خير الأمة. يكونون خير الأمة بعد نبيها، كما قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالعلم النابع هو الذي يثمر العمل الصالح، وهذا هو الذي يرفع الأمة. العلم يرفع بيتاً لا عماد له، والجهل يهدم بيت العز والشرف. كم من كبير ليس عنده علم لا قيمة له، وكم من صغير عنده علم له ميزته، كما قال الشاعر: تعلم فليس المرء يولد عالماً، وليس أخو علم كمن هو جاهل، فإن صغير القوم إذ كان عالماً كبير إذا ألقت عليه المسائل، وإن كبير القوم إذ كان جاهلا صغير إذا التفت عليه المحافل. هذا شيء واقع. العلم حياة، ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. العلم النافع، علم الكتاب والسنة المثمر للعمل. نسأل الله جل وعلا أن يمن علينا وعليكم بهدايته، وأن يوفقنا وإياكم لطاعته، وأن يرزقنا وإياكم والمسلمين العلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح القلوب والأعمال، وأن يثبتنا جميعا على دين الإسلام، وأن يرزقنا وإياكم الاستقامة، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الدين، وأن ينصر عباده الموحدين، وأن يجعلنا وإياكم من أوليائه المتقين، وأن يصلح القلوب والأعمال، وأن يثبتنا على دين الإسلام، وأن يصلح قلوب الأمة، وأن يوفق ولاة أمورهم لما فيه الخير والسعادة، وأن يجعلنا وإياكم وإياهم أنصارا لدينه وحماة لشريعته، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر الله لصاحب الفضيلة على ما قدم، وأسأل الله عز وجل أن يكون ما قدم في ميزان حسناته، وأن يجعله مباركا أينما كان، وحق للعالم أن يفتخر ويهنأ ويسعد، فإنما يخشى الله من عباده العلماء، بل والعلماء ورثة الأنبياء، وحق لطلاب العلم أن يهنأوا ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم، فالملائكة حتى في فحيتان البحر تستغفر لطالب العلم ولمعلم الناس الخير. وهذه بعض الأسئلة أعرضها على سماحتي. يقول: هل للشاب الذي يريد أن يطلب العلم أن يحفظ المتون ككتاب التوحيد أو يقرأ الكتب، وهل يتقيد بفن من الفنون؟
الجواب يا أخي أن الإنسان الذي يلتمس العلم سواء شاب أو غير شاب أو كبير السن، العلم هو للشاب ولا الكبير، لكن نعم العلم في الصغر كما يقال كالنكش في الحجر. فإذا أراد أن يحصل على العلم فعليه بعلم القرآن أول. كان مشايخنا إذا جاء الإنسان يريد أن يطلب العلم قالوا له: هل حفظت القرآن؟ فإن قال نعم قالوا نعم، ابتدئ على بركة الله. إن قال لا لا، إن قال لا قالوا اذهب فكمل حفظ القرآن. وقد حصل اقتراح من بعض المشايخ على وزارة المعارف أن يكون هذه الست السنين للابتدائي تكون نصفين، 3 سنين الأولى تكون لتعلم القرآن فقط، ما يشركه شيء آخر. فإذا حفظ القرآن 3 سنين أخرى تكون للعلوم الأخرى. فلو حصل هذا لا ظهر أولاد المسلمين علماء، ولكن عسى الله أن يوفق الجميع. فعليك يا أخي إذا أردت طلب العلم عليك بالأخذ من العلماء، وعليك بحفظ المتون بعد حفظ كتاب الله. عليك أولا بحفظ كتاب الله الذي فيه الهدى والنور، الذي يقول فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم: إنه نور بالليل وهدى بالنهار، ويقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، ويقول: من قرأ حرفا من القرآن فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فالخير كثير ولله الحمد. فإذا حفظت القرآن عليك بحفظ المتون. نعم كما يقال: من ضيع الأصول حرم الوصول. عليك بحفظ المتون ككتاب التوحيد شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، والأربعين النووية، والعمدة الأحكام بعد ذلك، وثلاثة الأصول للشيخ محمد، وهكذا المتون التي يسهل عليك حفظها. فإذا حفظتها بإذن الله كانت مرجعا لك، وتكون قاعدة لك في علومك، ما تزداد من علوم أخرى ترجع إلى هذا الشيء. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. سائل يقول: أنا شاب حباني الله بصحبة صالحة والحمد لله، وأرى من نفسي حماس لطلب العلم وشوق إليه وشغف لطلبه، ولكن عندما أقدم أشعر بحماس، ولكن بعد فترة يزول هذا الحماس، بل أحيانا أنسى كل ما حفظته، فما توجيهكم حفظكم الله؟
توجيهنا يا أخي أن تحرص على مجاهدة نفسك، جاهد نفسك، اصبر، اصبر على العلم ولو تعبت في طلبه فأنت على خير. كان ابن عباس رضي الله عنهما، وهو ابن عم الرسول، أبوه العباس بن عبد المطلب، كان يجلس عند باب زيد بن ثابت حتى يسفو التراب على وجهه، ويقال له، يمره بعض الناس يقول: رحمك الله، هل ندق الباب على زيد؟ قال: لا، حتى يقوم هو. ولهذا لما سئل ابن عباس: بمن نلت العلم؟ قال: بلسان سؤول وكف بذول وقلب عقول وجسد غير ملول. فالعلم يحتاج إلى صبر، فعليك أن تجاهد نفسك حتى تحصل العلم النافع، والعلم إذا دخل قلبك فأبشر أن الله ينور بصيرتك. نعم.
أحسن الله إليكم. سأل يقول: ما الأسباب المعينة على طلب العلم؟
الأسباب كثيرة يا أخي، طرق الخير كثيرة ولله الحمد. عليك أولا بصلاح النية مع الله، يكون قصدك وجه الله، لا يكون قصدك رياء أو سمعة أو تحصيل دنيا. الله يقول لنبيه: قل لا أسألكم عليه أجرا. فأولا تصلح النية بينك وبين الله، ثم تختار، لا بأس بدراستك في الدراسة الرسمية، لكن مع ذلك لا تضيع نفسك، تختار بعض العلماء تقرأ عليهم في وقت فراغك وفراغهم في المساء أو نحو ذلك، حتى تتزود من العلم. الشيء الثالث أن تحرص على مجاهدة نفسك في عدم الملل، عدم الملل من طلب العلم وعدم اليأس. عليك بتحصيل العلم، كما يروى أن واحدا كان يطلب العلم وثقل عليه، فرأى عند ذلك وهو جالس في المسجد وجدار المسجد ليس يعني بالطويل، كان الأولون يجعلون جدارا للسرحة، يسمونها السرحة، يعني رفع متر ونص مترين، ورأى هذه النملة التي تسمى القعس يشيل فصمه، فصم التمر يشيله ويرقى ثم تطيح ويعود ويأخذ، ويشيلها ثاني ويرقى حول يتزاوج الجدار تسقط منه ويعود يأخذ، ما كل ولا مل هذا النملة هذه. فالثالثة أعانه الله عليها وخطر بها الجدار، فقال: كيف أنا لا أصير مثل هذه النملة؟ أصبر على ما ينالني في طلب العلم حتى أحصل العلم. فكون الإنسان يصبر ويحتسب ولا يمل ولا ييأس، لا ييأس لو تعرض إليه النسيان، يجاهد نفسه. الرسول يقول عليه الصلاة والسلام: تعاهدوا هذا القرآن فلهو أشد تبلتا من صدور الرجال من الإبل من عقولها. فعليك أن تصبر وتحتسب ولا تمل ولا تيأس، وكرر واحرص على تعاهد القرآن وتعاهد العلم الذي يحصل لك. وأيضا إذا سمعت فائدة عند أحد المشايخ أو في أحد الكتب فلا بأس أن تأخذها وتسجلها في ورقة معك، فائدة إما تقسيم وإلا تعريف وإلا كما كنا أولا في بداية طلبنا للعلم نعمل كذلك، سمع الإنسان ورقة ثم إذا ذهب إلى البيت سجلها في دفتر، كل يوم له صفحة حتى يمتلئ الدفتر يأخذ ثاني، لو ما يأخذ إلا كل يوم مسألة واحدة أو مسألتين فيحفظها، يكون هذا الدفتر كالبستان يجني منه ثمارة طول حياته. هذا من أسباب تحصيل العلم أيضا، الكتابة تبقي لك العلم، لأن سماعك للعلم قد يفوت قد تنسى، لكن الكتابة ما تنساها، كما قال الشاعر: العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، حبال واثقة ما هي برهاميث تقطع، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. لابد أن تتعاهد العلم وتحرص على تقييده بالكتابة، هذا من أسباب تحصيل العلم، مع تقوى الله سبحانه وتعالى وسؤال العلماء، والموفق هو الله جل وعلا. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: كيف يتدرج الإنسان في طلبه للعلم؟
هذا قريب من الأول، يعني يحرص ويتدرج ويبتدي بالمتون القصار والأحاديث القصيرة الجامعة، كما يقول بعض السلف أن الأربعين النووية جماعة أصول الدين، ولهذا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ على أمتي 40 حديثا كنت له شهيدا يوم القيامة. ولهذا الأربعون النووية صار فيها أحاديث عمدة يعتمد عليها، منها حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات، ومنها حديث النعمان: من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، أوله الحلال بين والحرام بين، ومنها حديث أبي هريرة: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. ومنها حديث الحسن بن علي: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نظمها بعضهم في بيت أو بيتين، فقال: عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية، اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية. هذه جمعت، هذه يقول أنها هي الدين كله، كل واحد منها ربع الدين، هذه الأربع. عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية، اتق الشبهات وازهد ودع ما يريبك واعملن بنية. يعني اعملن بنية حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات. نعم،
أحسن الله إليكم. السائل يقول: هل يكتفي طالب كلية الشريعة بما يأخذه في الجامعة؟
لا بأس يا أخي، هي تنفعه وتزيده من العلوم، لكن عليه أيضا إذا كان في الجامعة يحرص، في أي جامعة كان يحرص على العلم النافع التي قال الله وقال الرسول، لا تذهب به العلوم الأخرى الأدبية التي، ولا نقول الأدبية يعني الأدب ليس من العلم وليس من الدين، لا، الدين كله آداب إسلامية، ولكن كون الإنسان يتعلق بالأشياء التي لا قيمة لها مثل أخبار فارس والروم وكذا، هذه لا تنفع. عليك بالعلم الذي هو من الكتاب والسنة ومن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وتاريخ حياته، هذا هو الذي ينفع. نعم،
إذا كان طالب كلية الشريعة،
نعم، قلنا أنه يستزيد من الخير إذا كان طالب الشريعة وهو يأخذ من العلوم النافعة، ومع ذلك يستزيد أيضا من العلماء ويحرص على السؤال ويحرص على القراءة على بعض العلماء حتى يزداد من العلم. نعم،
بارك الله فيكم. سائل يقول: قيل لما مات عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه ذهب تسعة أعشار العلم، وكان يوجد صحابة كثير على قدر كبير من العلم، فما المراد بذلك؟
هذا يحتاج إلى صحة، هم كل ما نقل يصير صحيح. على كل حال، موت الرسول أعظم، ثم موت أبي بكر أعظم، ثم موت عمر كذلك، بس موت عمر صار بعده الفتن. هذا نعم، هذا قال لما سأل حذيفة عن الفتن وقال: ما لك ولها يا أمير المؤمنين، بينك وبينها باب مغلق، قال: هل يكسر أو يفتح؟ قال: بل يكسر، والباب هو عمر كما قيل. هذا حديث صحيح. وأما كون يقول ذهب ثلاثة أرباع العلم وكذا، لا، مو بصحيح. نعم، العلم باقي، العلم في كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. نعم،
بارك الله فيكم. سائل يقول: ورد في الذكر بعد الصلاة: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ما تفسير هذا الذكر؟
نعم يا أخي، هذا من الذكر المأثور عن الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم لا مانع لما أعطيت، ما تقدر تعطي شيئا منعه الله، ما يمنع ذلك إلا الله، ولا معطي لما منعت، ما يقدر مخلوق يعطي شيئا منعه الله، ولا راد لما قضيت، ما يمكن رد القضاء أبدا، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا ينفع ذا الحظ منك الحظ، أنت الذي بيدك الأمر كله وإليك يرجع الأمر كله، وهو رب العباد وهو متصرف العباد سبحانه وتعالى. نعم،
السائل يقول: فضيلة الشيخ، كنت في صلاة الفجر وأنا في الصلاة أحسست بأنه خرج مني بعض المذي أو البول، وبعد انتهاء الصلاة وعودتي إلى المنزل قمت بالتأكد من ذلك، فوجدت أنه قد خرج مني ما يسمى بالمذي، فما الحكم في ذلك، وماذا أفعل في صلاة التي صليتها؟ هل أعيدها أم ماذا؟ أفيدونا نفع الله بكم.
أولا يا أخي، لا يدخل عليك الشيطان الوسوسة، ترى الشيطان حريص على أن يفسد على الإنسان عبادته، فاحذر أن يلعب عليك الشيطان. كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، سأله الرجل يجد في صلاته شيئا، قال: لا ينصرف، لا ينصرف، وأنت جئت على يقين وعلى علم وعلى طهارة واضحة، قال: لا ينصرف أحدكم حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فإن كان الذي عندك إنما هو توهم أو وجود شيء من البلل سقط على ركبتك أو على فخذك، فلا تلتفت إليه، قد يكون هذا من بقايا الاستنجاء، لا يوسوس عليك الشيطان. أما إذا تأكدت أنه خرج منك، خرج من ذكرك شيء، سواء مذي أو ودي أو مذي أو بول أو نحو، تأكدت من ذلك فعليك أن تعيد الصلاة. الحمد لله، إذا خرج وأنت تصلي فعليك أن تعيد الصلاة. أما إذا صار وساوس فاطرح الوساوس وامشي على اليقين. نعم.
السائل يقول: متى تشرع صلاة الاستخارة؟
صلاة الاستخارة أخي جاء في الحديث بيان شرعيتها، أنه إذا هم بأمر يعني كزواج أو سفر أو نحو ذلك يركع ركعتين من غير الفريضة، ويكثر فيها التضرع لله والسؤال لله، ويقول فيها: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويسميه هذا الزواج أو هذا السفر، إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني دنياي ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. هكذا علم الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة دعاء الاستخارة. نعم.
بارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين. سائل يقول: ما هي الطريقة المثلى في نصيحة أصحاب المعاصي كالتدخين ومشاهدة الدشوش، لا سيما عند قوله: أعلم أنها حرام؟
نصيحتك لهم يا أخي أن لا تيأس، وأكثر عليهم التخويف من الله، وأتي بالأسلوب الحسن، وبين لهم أن عاقبة هذه الأمور شر وخطر على الأخلاق وخطر على القلوب، وهذا الدخان بين لهم أضراره، أنه يهدم الصحة ويحرق الجوف ويحدث داء السرطان الذي هو أسوأ داء عند العالم، ويحرق الرئة ويسدد الشرايين شرايين القلب، ويفسد الهضم ويخرب المعدة، وهو خبيث من الخبائث حرمها الإسلام، كما قال تعالى: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وهو نفاد للمال مع ضرره على الصحة وتحريمه في الشريعة. فعليك أن تأتي إليهم بالأسلوب الحسن، لعل الله أن ينفعهم بنصيحتك ويكون لك أجر في ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وهذا يشمل التذكير والوعظ والإرشاد والنصيحة وغير ذلك. ومن دعا إلى ضلالة، بعض الناس يدعون إلى الضلالة، كهؤلاء الذين يدعون إلى سفور المرأة وإلى بطاقة المرأة وإلى قيادة السيارة للمرأة، كل هذا يدعون إلى ضلالة. ما يقصدون نفع المرأة، يقصدون إشباع رغبتهم الجنسية وانتشار الفوضى والفساد بين المسلمين، كما هو الواقع. فعليك أيها المسلم أن تحرص على ما ينفعك عند الله، وتحرص أيضا على صحبة الأخيار والبعد عن الأشرار، لأن هذا يعينك على مسألتك ونصيحتك. أما إذا كنت تريد أن تنصح وأنت واقع في الشر فلا ينفع، كما قال الشاعر: يا أيها الرجل المعلم غيره، هلا بنفسك كان ذا التعليم، فابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإن انتهت عنه فأنت حكيم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. فأنت عليك بنفسك أولا، ثم ناصح إخوانك عن الشرور، وإذا لم ينتفعوا ولم يقبلوا النصيحة فجانبهم، لا تجلس معهم، كما قال تعالى: وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. لا تقعد، ايش معنى لا تقعد؟ يعني لا تجلس معهم، إلا إذا جلست معهم وأنت ناصح تكلم لا بأس، أما تجلس وتسكت لا. نعم.
وفي ختام هذه المحاضرة، أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يقال لنا قوموا مغفورا لكم، ويجعل هذه المحاضرة في ميزان حسنات محاضرنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو
13409.